السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الثاني من لقاءات شرح كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: فصل في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات. فصل في الأمر، أول ما يسترعي النظر هنا هي مسألة الأمر. إذن فهذا إيه؟ واجب، واجب يثاب الإنسان عليه، ويعاقب الإنسان إذا تركه أو فرط فيه. فصل في الأمر بالإخلاص، والأمر بالإخلاص ليس خاصا بعمل دون عمل، إنما هو عام في كل الأعمال التي يعملها الإنسان، سواء كان فعلا أو ترك، قولا أو عمل، واجبا أو مندوبة. كل الأعمال ينبغي أن يخلص الإنسان فيها النية لله تبارك وتعالى. فصل في الأمر بالإخلاص. وما هو الإخلاص؟ ما هو الإخلاص؟ الإخلاص معناه إفراد الله تبارك وتعالى بالقصد. فقصدك الله، طلبك الثواب من الله، ابتغاؤك الأجر على العمل من الله. هذا معنى الإيه؟ معنى الإخلاص، إفراد الله تبارك وتعالى بالقصد. يقول: وحسن النيات. وحسن النيات، النية ومحلها كما هو معروف في القلب، قلب يتوجه إلى جهة معينة، ففيها الجهات الحسنة، التوحيد والإخلاص، فيها الجهات السيئة، الشرك والرياء. فالمقصود هنا الجهة الحسنة، الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال. طبعا الأعمال تشمل الأقوال. لماذا؟ لأن الأقوال هي عبارة عن أعمال اللسان، أعمال اللسان في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات. العمل منه ظاهر ومنه خفي، هذا يعني باعتبار الغير، يظهره الإنسان فيراه غيره، كما يسمع منك إنسان الشهادتين، كما يرى إنسان منك الصلاة والحج، كما يرى على الأقل الفقير الذي تعطيه الزكاة يرى منك الزكاة. فهذا باعتبار الغير، وممكن باعتبار النفس، إن كان الإنسان يظهر العمل بمعنى أنه يتلفظ به، يقوم به، يتكلم به ويعمله، أو يخفيه في داخلة نفسه، يعني خشوع الإنسان، إخبات الإنسان، وسائر أعمال القلوب التي يؤديها الإنسان بقلبه. فيمكن أن يكون المقصود به الأعمال الظاهرات، أعمال الجوارح، والخفيات اللي هي أعمال القلوب. وقد اعتاد العلماء على تقسيم الأعمال بحسب الظاهر والباطن، وتسمية الأعمال الظاهرة الإسلام، الأعمال الظاهرة الإسلام، كما ورد في حديث جبريل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أعمال ظاهرة على اللسان أو على الجوارح. فلما سأل عن الإيمان، لما قال جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه كلها أعمال إيه؟ أعمال باطنة. فيمكن النظر إلى الظاهر والخفي بهذا المعنى أيضا. وكل هذا يطلب فيه الإخلاص، يطلب طلبا لازما حتما يثاب الإنسان على الإتيان به ويعاقب على تركه. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إلا العبادة معناها الشامل، وإحنا أشرنا في اللقاء الماضي لمسألة انحسار مفهوم العبادة عند الناس. المقصود بالعبادة هو تمام الذل لله عز وجل مع كمال الحب لله تبارك وتعالى، أن يأتي الإنسان بجميع الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة مما يحبه الله عز وجل ويرضاه بتمام ذل وكمال حب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص في كلام القرآن والسنة وفي آثار السلف معناه النية، معناه الإيه؟ النية، يعني أن يحسن الإنسان، يخلص الإنسان نيته ويحقق وجهته أن مطلوبه هو الله ومرجوه هو الله تبارك وتعالى، كما سيظهر لنا من خلال هذا الفصل الجميل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني موحدين. قال وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، كما كانوا يفعلون في الجاهلية. يأتي الواحد منهم بالشاه، خلقها الله وأنزل لها الماء من السماء وأنبت لها العشب من الأرض، ثم يذبحونها لصنم من الأصنام أو وثن من الأوثان، وفي النهاية يأخذ من لحمها ويلقي على هذا الصنم، ويأخذ من دمها ويلطخ هذا الصنم. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ذلك أن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى الإيه؟ إلى الأقوال، ولا ينظر إلى الأجسام، ولكن ينظر سبحانه وتعالى إلى الإيه؟ إلى الأعمال إذا كانت صالحة، وإلى القلوب إذا كانت تقية. ولذلك قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أقوالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه: ولكن يناله النيات، أن يكون ذكر الإنسان على الذبيحة الله وحده، أن يكون قصد الإنسان من الذبيحة طلب الثواب من الله وحده، أن يكون قصد الإنسان من إراقة الدماء وإطعام الطعام طلب الثواب وابتغاء الأجر من الله وحده، كما يعني تكرر هذا المعنى كثيرا في القرآن الكريم في التحذير من غيره، في مثل مثلا: وما أهل لغير الله به، يعني ذكر اسم غير الله تبارك وتعالى عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه: ولكن يناله النيات. وإحنا أشرنا إلى معنى إن ربنا سبحانه وتعالى يطلب أن تتوجه إليه، وألا تتوجه إلى غيره، وألا تتوجه إليه وإلى غيره. هذه القسمة الإيه؟ الثلاثية. لا، العمل لله ولله فقط، يعني لا يصح أن يكون لله ولغيره، كما لا يصح بالأولى أن يكون لغير الله. ولهذا الإمام النسائي رحمه الله تعالى ذكر في السنن حديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، الأجر والذكرى الاثنين، يبتغي هذا وهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما له شيء، ما له إيه؟ ما له شيء، لا شيء له، لا شيء له. يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكرى ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. يعيدها الرجل مرتين ثلاثة، النبي عليه الصلاة والسلام يجيبه في كل مرة لا شيء له. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيان على قاعدة الإسلام الكبرى، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، خالص لله وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. يقول الإمام رحمه الله أخبرنا شيخنا الإمام الحافظ أبو البقاء خالد بن يوسف ابن سعد بن الحسن بن المفرج ابن بكار المقدسي النابلسي ثم الدمشقي رضي الله عنه، أخبرنا أبو اليمن الكندي، أخبرنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري. ويا أنا هذه يعني اختصار لأخبرنا، والعلماء يعني في قراءة السند يجعلون قال بعد قبل أخبرنا، ومنهم من يتركها، وكلاهما صواب والأولى قوله. قال أخبرنا أبو اليمن الكندي، قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري، قال أخبرنا أبو محمد الحسن ابن علي الجوهري، قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الواسطي، قال حدثنا أبو نعيم عبيد بن هشام الحلبي، أيضا ثنى هذه اختصار حدثنا. قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى ابن سعيد هو الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهؤلاء الأربعة يحيى بن سعيد، محمد بن إبراهيم التيمي، علقمة بن وقاص الليثي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورحمهم الله، آحاد في هذه الدرجات الأربعة، وإن كان طبعا الثلاثة تابعيون وعمر صحابي. نعم. ثم تواتر الإسناد بعد يحيى بن سعيد الأنصاري. يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. احنا اتفقنا أن الأعمال تشمل الأقوال، لأن القول هو عمل اللسان، يعني معنى هذا الأقوال والأعمال عند الله تبارك وتعالى بالنيات. ما معنى إنما الأعمال بالنيات؟ معنى إنما الأعمال بالنيات يعني إنما الأعمال المعتبرة شرعا ما توفرت لها النية، ما فيها نية. إنسان عمل عملا بلا نية هذا لا أجر له. إنما الأعمال بالنيات، فلا تعتبر الأقوال ولا تعتبر الأعمال بدون نية، إنما الأعمال بالنيات. والنية الفقهاء يعرفوها بتعريف يفصح عن شيء مهم، إذا يعني قرأنا تعريفهم لها نفهم منه شيئا مهما جدا. يقولون قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله، وهكذا كل الأعمال كل الأقوال يطلب من الإنسان أن ينوي عند أولها، عند أول جزء منها، ما عدا الصيام، ما عدا الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، فطلب أن يكون قبل الإيه؟ قبل أول الصوم، قبل أول الفجر. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الجملة الثانية ليست تكرارا للجملة الأولى، كل جملة من هذه من هاتين الجملتين لها معنى. إنما الأعمال بالنيات يعني لابد وأن تستحضر لكل قول ولكل عمل نية، لابد إيه من نية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ثواب الإنسان من عمله على قدر نيته أو نياته فيه. يبقى إذن هنا الصلاة مثلا إذا لم تنوي لا صلاة لك، وإذا نويت أنت نويت، ونوى من عن يمينك ونوى من عن شمالك وهكذا، نوى الكل، هذا له على قدر نيته وإحسانها وإخلاصها من الثواب، وأنت لك على قدر إحسانك وإخلاصك في نيتك من الثواب. ولذلك يطلب تكسير النيات ويطلب تجويد النيات، تجويد النية نفسها وتكسير النيات. إذا ذهب الإنسان مثلا إلى الصلاة فيقصد من ذلك أنه يمر على المسلمين فيذكر بالخير ويدعوهم إلى الصلاة، يسلم عليهم ويبتسم في وجوههم، يسأل عن الغائب ويعني يعود المريض ويدعو للمحتاج ويتصدق على الفقير ويجمع نيات. حتى قالوا يعني في بعض الأخبار الطريفة إن بعض أئمة الشافعية رضوان الله عليهم جمع 80 نية وزيادة لذهابه إلى الصلاة، كان يعني يجتهد في هذا الأمر جدا، كلما يعني ذهب إلى المسجد يستحضر هذه النيات 80 وهو ذاهب إلى المسجد لأجل الصلاة. يعني هنا نلحظ تفاوت الناس في النية، ويكون لهم من العمل من الأجر على قدر ما نووا. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلين اثنين فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني هذه نيته هذا قصده، فهجرته إلى الله ورسوله هذا ثوابه. ولم يسمي له ثوابا، لم يسمي ثوابا معدودا محدودا، وإنما ترك لخيال كل واحد منا أن يتخيل هذا الأمر ولن يستطيع. إذ لو كان يمكن للإنسان يتخيل هذا الثواب، يتخيل هذا الأجر، كان سماه، لكن كأنه قال فهذا على قدر الله وقدر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الصوم لي وأنا أجزي به، كأن يعني لا يمكن تسمية الأجر، لأن أنت عقلك لن يستوعب فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهجرته إلى الله ورسوله، تلمس كده يعني تلذذ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأعاد الجملة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. شيء جميل، شيء رائع، بخلاف المثل الثاني قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها يحصلها، أو إلى امرأة ينكحها يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هكذا يعني بدون ما يعني يذكرها، وإن كان مباح حلال، لكن لا شك أنه فوت أمرا عظيما جدا، بأنه الهجرة التي يطلب بها الثواب العظيم الذي لا يمكن أن يتخيله الإنسان فوته هذا الشخص. ولذلك يعني ألمح النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى أن ضيع شيئا ثمينا جدا، فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال الإمام: هذا حديث صحيح، صحيح يعني توفرت له الشروط الخمسة المعروفة للحديث الصحيح، متفق على صحته، يعني رواه البخاري ومسلم. قال: مجمع على عظم موقعه وجلالته، حديث عظيم جدا. ولذلك ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به، يعني عمر رضي الله عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة، وكذلك عمر خطب به، سمعه منه علقمة على المنبر، سمعه على المنبر. وكان مثر عجب للأئمة الذين ذكروا هذا، إن كيف النبي يذكره على المنبر ولا يأثره إلا عمر. أو يذكره عمر على المنبر ولا يأثره عنه إلا علقمة، ولكن هو فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. هذا حديث صحيح متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وجلالته. إمام أبو عبيد القاسم ابن سلام، تلميذ من التلامذة الكبار للإمام الشافعي، يقول: ليس في الأحاديث أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، فهو حديث جليل جدا. والإمام النووي رحمه الله تعالى بيّن يعني وجها من وجوه جلالته وعظمه، فقال: وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. جملة دي جملة عظيمة جدا جدا، ولفتت أنظار الكبار، فقعدوا يتكلموا بقى ما هي الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، واختلفوا فيها كل حسب رؤيته. هذا حديث مثلا يشمل ثلث الدين، وهذا حديث يشمل ربع الدين، وهذا وهذا، وكل واحد منهم يرشح شيئا. وجاء الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى قبل عصر النووي بجيل واحد، فجمع هذه الأقوال ويعني وضع نواة لهذه الأحاديث، وكملها بعد هذا الإمام النووي فيما عرف بعد ذلك بكتاب الأربعون المعروف المشهور. وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. يعني لو ذكرنا قولا من الأقوال، قول الإمام أبو داود، الإمام أبو داود له يعني قول مشهور في هذا، جعل هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات مع حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومع حديث ثالث هو الحلال بين والحرام بين، وحديث رابع ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فهذه الأحاديث الأربعة، هذه الأحاديث الأربعة قال إن عليها مدار الإسلام. وكان السلف وتابعوهم من الخلف رحمهم الله تعالى يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث، كل واحد منهم يجلس مجلسة، يكتب كتابة، يؤلف جزء، يبدأ بهذا الحديث. حتى الذين لم يؤلفوا منهم رشحوا لمن ألف أن يبدأ بهذا الحديث في بداية مؤلفه أو مصنفه، قال تنبيها للمطالع على حسن النية، لأجل أن يقول لك انتبه من أول خطوة، استحضر النية، تعلم حسن القصد، ابتغي بعملك وجه الله، هكذا. هذا جزء من المعنى العظيم الذي يردده المربون من أئمة المسلمين في قولهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. العلم نفسه علمهم الإيه؟ علمهم حسن النية في طلبه. فمعنى تنبيها للمطالع على حسن النية يعني إنه يصحح نيته من البداية، واهتمامه بذلك، ويضع هذا في أولوياته، ويضع هذا في مقدمة اهتماماته، وإنه ينقح من البداية وعلى الدوام، على الدوام. حتى قال شيخ من شيوخ الإسلام الكرام الكبار، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان يقول: إني إلى الساعة أجود إسلامي، إني إلى الساعة أحسن إسلامي، ولا أراني أسلمت إسلاما كاملا بعد. الإسلام بمعنى الاستسلام والإذعان والانقياد وتكملة الأصول والفروع ويعني ما يمكن أن نسميه، شوف بقى الضروريات والحاجيات والتحسينات والرفاهيات، كل هذا في شرائع الدين. واهتمامه بذلك واعتنائه به، وضرب لنا مثلا، قال: روينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي، هذا الإمام العظيم يعني أنتم تعرفونه في جانب الحديث، وأنا أعرفه بفضل يزيد على هذا ويعلو، إنه هو كان يعني السبب الذي أجر الله تبارك وتعالى على يديه وضع العلم العظيم، علم أصول الفقه على يد الإمام الشافعي، والإمام الذي فتق الله على يديه الخير لما أرسل إلى الشافعي يطلب منه أنه يدون له يعني أصول فهم الإسلام، فكتب له الرسالة المعروفة في أصول الفقه. قال: روينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وعلى ذكر الشافعي، الشافعي كان بيقول عن هذا الحديث إنه يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، يدخل في 70 باب. سيوطي رحمه الله في كتاب الأشباه والنظائر لما أورد هذه الكلمة قال إن بعض الناس الذين اطلعوا عليها كتب تحتها يعني إن 70 باب دي مبالغة، نوع من أنواع يعني الإيه، نوع من أنواع التحفيز ونوع من أنواع يعني بيان الأهمية فقط يعني ليس أكثر. لا، فقال لا لا لا، المسألة على الحقيقة وربما أكثر من هذا. وظل في الأشباه والنظائر يذكر في يعني صفحة واثنين وثلاثة الأبواب التي يدخل فيها هذا الحديث، يدخل فيها أبواب هذا الإيه ده الكلام ده في الفقه فقط، في الفقه فقط هذا الحديث بكلمة الشافعي. إن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من الفقه، مش مبالغة، هذه إيه، هذه حقيقة كما قلت، وهي إيه يعني أقام عليها البينة السيوطي في الأشباه والنظائر. قال: وقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى، خطابي شارح الصحيح والسنن، قال: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنية أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه، إلى هذا الحديث في جميع أنواعها، في جميع أنواع الأمور الدينية. قال الإمام: وبلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما يحفظ حديث الرجل على قدر نيته. وهذا يعني ملمح عظيم من الإمام أنه أورد هذا الحديث أو الأثر هنا: إنما يحفظ حديث الرجل على قدر نيته، يعني علم العالم يبقى بقدر إخلاصه في بث هذا العلم، كتاب العالم ينفع الله تبارك وتعالى به على قدر نية هذا العالم في هذا الكتاب من يعني نفع المسلمين ونحو هذا. قال: وقال غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم، يعني هذا شامل بقى لمن يعني يلقي العلم ومن يستقبله، من يكتب العلم ومن يقرأه، من يسمع ومن يقول العلم ومن يسمعه، هذا شامل للكل. إنما يعطى الناس على قدر نياتهم، اللي ينوي للمسلمين الخير يلقى الخير، واللي ينوي للمسلمين خلاف ذلك يلقى خلاف ذلك. الجزاء من جنس العمل، أجر الله الكريم عادته بكرمه بهذا، الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، دلائلها كثيرة جدا في القرآن والسنة. قال: وروينا عن السيد الجليل أبي علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، أن يكون الإنسان له ورد من الأوراد، صلاة، صوم، زكاة، لكل إنسان ينوي عملا من الأعمال الخيرة، قول، موعظة، أو عمل سعي مثلا على أرملة أو فقير أو مسكين، ثم يترك هذا العمل حتى لا يقال ده فلان يرائي أو فلان بيتمنظر قدامنا، فيترك الإيه؟ يترك العمل. لا، ترك العمل مخافة تطرق الرياء أو كلام الناس أو نحو هذا، ده هو الرياء. ترك العمل لأجل الناس رياء، هذه منزلة الرياء. والعمل لأجل الناس شرك، العمل لأجل الناس يعني أن يتوجه الإنسان إلى العمل ما يقصد بهذا العمل إلا رياء الناس، إلا الظهور، إلا المدح، إلا جريان الألسنة بذكره، ها، وابتغاء المثوبة والإيه وطلب الدنيا، سواء في المنصب أو في المال أو في أي شيء من هذا. عمل الإنسان هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. طبعا الأولى غائبة عن كثير من الناس، ويظنون الثانية رياء، فيعني أساءوا مرتين، مرة الأولى بإسقاط الرتبة التي ينبه عليها الفضيل بقوله ترك العمل لأجل الناس رياء، لا تلاقيهم عادي جدا يترك العمل، لا لا أصلاً أنا مش عايز أظهر قدام الناس ويقولوا علي كذا، فلأجل هذا يترك الأمر بالمعروف، يترك النهي عن المنكر، يترك العمل من الخير كان يعمله، يترك الطاعة كان يحافظ عليها، ده رياء، هم أهملوا هذا. والثانية والعمل لأجل الناس شرك، يظنونها من الرياء، هي ليست من الرياء، إنما هي إيه؟ إنما هي الشرك، إنما هي الشرك. قال والإخلاص أن يعافيك الله منهما. ما معنى الإخلاص أن يعافيك الله منهما؟ إنك أنت يا أخي الكريم ويا أخت الكريمة تعمل تقوي عضلة الإخلاص، ها، تقوم تتكلم وتعمل وتوجه وتهدي وتنصح، ها، تقوم بالعمل الذي تريد أن تعمله، ها، وتحتسب لله تبارك وتعالى، وتنفي من بالك مسألة الناس، تنفي من بالك مسألة الناس. طبعا هذا أمر يعني لا يتأتى من أول مرة ولا الثانية ولا العشرة ولا العشرين، لكن أنت مأمور في النهاية بالعمل، ولن تدع العمل لأجل الناس. احنا اتفقنا أن أصلا العمل لأجل الناس، ها، ترك العمل لأجل الناس نفسه رياء، يعني أنت هتقع من أول خطوة فيما تحذره. فما السبيل؟ لا، السبيل أن أنت تعمل، السبيل أنك أنت تعمل وتجود عملك وتتقنه. كلما جاءك الشيطان لك مرائي قل له هعمل وإيه وأجدد نيتي، أعمل وأخلص، أعمل وأتقن، أعمل وأجود. ده معنى والإخلاص أن يعافيك الله منهما. يبقى الإنسان يستمر على العمل، يبدأ العمل ويستمر على العمل، ويستمر في مجاهدة النفس على الإخلاص. قال وقال الإمام الحارث المحاسبي، وقالوا إنه سمي المحاسبي من كثرة ما كان يحاسب نفسه، والله أعلم. قال رحمه الله: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه. الله، شو بقى المعنى الجميل في أول ما بدأ يقول الصادق؟ هو الكلام هنا عن الإخلاص ولا عن الصدق؟ فجاء الإمام النووي رحمه الله تعالى بالأثر، على الرغم من أن الأثر في الصدق جاء به في الإخلاص. ما هو الإخلاص والصدق، الصدق مع الله، يكون باطن الإنسان كظاهره، يكون خفي حال الإنسان كمعلنه، يكون الإنسان صادق لا يخادع ولا يغش ولا ينافق ولا يداهن، لا، ظاهره باطنه كظاهره، باطنه كظاهره. هو الذي لا يبالي خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله. هي لا تكمله، يقول فيها: فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من إخلاص الصديق. إذن فالإنسان طلع من نفسه، طلع من هواه، طلع من حسبانه، من قلبه مسألة الناس، مسألة الدنيا، مسألة الشيطان، يخرج من هذه الأمور كلها، ويفعل كما قال الفضيل ابن عياض في جملة أخرى، كان يقول: لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. فسألوه: ما الخالص؟ قال: أن يكون لله، يعني ليس للنفس ولا للناس ولا للشيطان ولا للدنيا فيه حظ ولا نصيب. هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه. وده هدفه في النهاية، أن يصلح قلبه ولا يعني علاقة له بالناس، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يحب هذا، ولا يكره أن يطلع الناس على السيئ من عمله، والناس ليس لها دخل في عملك الصالح وعملك السيء، اطلعوا أو لم يطلعوا أنت ماض على سبيلك. يقول عن حذيفة المرعشي رحمه الله قال: الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. وده أكثر منه توصيفا هو علاج، ولذلك أشار إليه بعض السلف رضوان الله عليه لما سئل عن الإنسان يصلي مثلا في المسجد ركعتين قبل الصلاة وبعد الصلاة، لو أنه صلى في البيت ربما لا يدرك الجماعة، أو يكون في العمل من الأعمال ويعني يلجئه الأمر إلى أن يصلي النافلة القبلية والبعدية في المسجد وإلا فلن يصليهم. طيب ماذا يفعل؟ الإنسان اللي يصوم وينزل على حبيب له أو قريب يقول له كل، يقول صائم، لابد ما يخرج بمبرر، ما الذي سيفعله؟ يعترف لأنه صائم. هذا الأمر كيف يخلص الإنسان فيه؟ ها، فقال: هل تعمل عملك هذا في السر؟ هل مثل العمل ده تعمله في السر؟ يعني لما بتكون الوقت متاح تصلي هاتين الركعتين في البيت أيضا كما تحرص على صلاتهما في المسجد، وقت ما تكون في العمل، وقت ما تكون مع صحبة وكذا؟ قال نعم. قال خلاص انتهى الأمر، مسألة ليس لها علاقة هنا برياء، وليس لها علاقة هنا بمنظرة ولا بشيء، إنما الفكرة هنا يعني كما قلت أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن، فكلما خفت الرياء من عمل من أعمال الظهور اعمل مثله في السر، وانظر إلى حالك معه في السر، فإذا كنت في السر تحافظ عليه فلا عليك من حالة الظهور تلك، فيستوي السر والعلاني. يقول: وروينا عن الإمام الأستاذ أبي القاسم القشيري، وهذه عادتهم يعني في الأعاجم يسمونه الأستاذ فلان من المشتغلين بالعلم، وهي درجة عالية. وروينا عن الإمام الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله قال: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد. في الطاعة إنك أنت تتوجه في الواجبات والمندوبات، وكذلك المباحات إذا توفرت لك فيها نية تصير من الطاعات بالقصد، يجعل قصده، يجعل توجهه إلى الله تبارك وتعالى، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر. رضي الله عن أولئك الأئمة الكرام، يعني هو يعرفنا ما هو الإخلاص، ويعرفنا أيضا كيف نحقق هذا الإخلاص. إذا كان عرف الإخلاص وقال إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد، فقد قال: وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر. هو يسأل نفسه مع كل عمل يقدمه: ماذا أبتغي منه؟ أتقرب إلى الله، أتذلل لله، أتزلف لله، أخضع وأذل وأستكين لله. خلاص إن كان الأمر كذلك فأنت على صواب. يقول: من تصنع لمخلوق. هو يخرج من مسألة الرياء التصنع أو اكتساب محمدة عند الناس. وكلمة اكتساب تختلف عن كلمة عن كلمة وجود. مثلا وجود المحمدة ليس دليلا على الرياء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. إذا الإنسان أخلص والناس قالت فلان بارك الله له في عمله، بارك الله له في قوله، بارك الله له في كتابه، بارك الله له في وعظه، وأثنوا عليه خيرا لأجل هذا، وجود هذا مجرد وجوده يعني علامة خير، بشارة بنفع الله عز وجل له في الدنيا. أجر الله، جعل له لسان صدق وهو موجود ويستمر بعد وفاته، كما كان الخليل عليه السلام يقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل الناس يثنون علي بالإيه؟ يثنون علي ويذكرونني بالخير. وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق. هذه الأشياء التي سترمي بها وراء ظهرك، لا تتصنع لأحد، أو اكتساب محمدة عند الناس. كلمة اكتساب كمان مش كلمة كسب، لا ده اكتساب. اكتساب ده يعني فيه مجهود، اجتهاد، اكتساب، افتعال. الافتعال ده معناه ان هو ايه؟ حريص عليه ويسعى فيه ويعني يجتهد فيه. لا لا، اكتساب محمدة عند الناس او محبة مدح من الخلق. اذا الناس قالوا او لم يقولوا، وهو ما كان يطلب هذا ولا يرجوه، انما هو يعني يطلب ما عند الله ويرجو ما عند الله. او معنى من المعاني سوى التقرب الى الله تعالى. خلاص دي كانت امثله، ولكن الاصل هو ايه؟ هو ان تفرد الله تعالى بالقصد، ان تفرد هذا القصد للتقرب الى الله تعالى، لا للنفس، لا للناس، لا للشيطان، لا للهوى، لا للدنيا، لا. فهذا كله يبتغي به ايه؟ يبتغي به وجه الله. لكن هنا معنى يعني كثير جدا من المتحدثين في هذا المقام يلقيه هكذا، وللأسف هو معنى غير صحيح. ذلك أنك إذا رأيت أحوال المخلصين، فلا ريب يأتي في مقدمتهم أنبياء الله ورسله. هؤلاء هم الصفوة، هؤلاء هم الخلاصة، هؤلاء هم الإيه؟ هم السلالة. فلا بد من إن إحنا نقيس كل فهم نفهمه على سلوك هؤلاء. ليس هذا بدعة. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر يعني قرابة 20 نبيا في سورة الأنعام، وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فننظر في أحوال هؤلاء ونقيس عليهم أقوال الناس. المقولة الشائعة هنا في هذا المجال مسألة أنك أنت إذا عملت طلبا للجنة، إذا عملت هربا من النار، إذا عملت رغبة في الثواب، وإذا عملت يعني فرارا من العقاب، فده يقدح في الإخلاص. وهذه مقولة شنيعة، هذه مقولة شنيعة جدا. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء الذين أمرهم الله، أمره الله تبارك وتعالى بالاقتداء بهم، كانوا يطلبون من الله عز وجل الخير، وكانوا يخافون عقابه، يدعونه رغبا ورهبا. هذا موجود في زكريا وزوجه، وموجود في إبراهيم وإسماعيل، موجود في محمد صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل الذي كان غاضبه معاذ رضي الله عنهما، قال له يعني أخبرني بماذا تدعو في صلاتك، فقال يعني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. النبي عليه الصلاة والسلام تبسم وقال: حولها أنا ومعاذ ندندن. ومشهور جدا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. فمسألة طلب ثواب الأعمال في الآخرة من الله تعالى مسألة لا تقدح في الإخلاص، وسيأتي معنا هذا المعنى من كلام أولئك الأسياد الأجلة. يقول: وقال السيد الجليل أبو محمد سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه. وكلمة رضي الله عنه ليست خاصة بالصحابة، كان طبعا في المقام الأول الصحابة رضوان الله عليه، لكن يجوز كما أصله الإمام النووي رحمه الله في الكتاب في موضعه، وكما في كتبه الأخرى في مقدمة المجموع مثلا، يجوز يعني الترضي على غير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: نظر يعني تفكر الأكياس العقلاء، وهكذا ينبغي أن يكون للعاقل فكرة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا: أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى. ها، يعني يجتهد. طبعا هنالك مشكلة كبيرة في جهاز الاستقبال عندنا، إن لما نسمع هذا الكلام نظن أن هذه بدايات الناس، لا، هذه نهايات الناس. فلا بد أن ننتبه لهذا حتى لا نصاب بصدمة، حتى لا نصاب باليأس، حتى لا يحبطنا الشيطان، حتى لا ترتد هذه الأقوال وهذه الكلمات من يعني علن، ها، وتصدمك، حتى لا يصيبك يعني ضوءها الباهر بالعمى. هي شديدة ولا يمكن أن يتأتى للإنسان هذا إلا بعد مجاهدات كبيرة. أوعى تقيس نفسك عليها الآن فتلقى نفسك بخلاف هذا فييئسك الشيطان. ها، دي بيتكلم على نهايات المجتهدين، على نهايات الطريق للأولياء. نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى. ونحفظ مقولة لبعض السلف رضوان الله عليهم، كلم مثلا على مسألة قيام الليل، فبقول: عالجت قيام الليل سنة ثم استمتعت به 20 سنة. يعني قعد سنة كاملة ينام يوم ويقوم تاني، يعني يجاهد نفسه على القيام وتأبى، يصلي ركعتين وما ترضاش بالتالتة، وهكذا سنة وهو يعالج نفسه لغاية ما استقامت له. نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى، لا يمازجه، يعني لا يخالطه نفس ولا هوى ولا دنيا. قد أشرنا إلى هذا، وروينا عن الأستاذ أبي علي الدقاق رضي الله عنه قال: الإخلاص التوقي، تحفظ يعني، عن ملاحظة الخلق. ها، يعني لا تفرح بمدحهم ولا تحزن لفقدهم، لا تفرح برؤيتهم لك ولا تحزن بأنك وحدك ولا يطلع عليك أحد. قال: والصدق التنقي عن مطالعة النفس. ده بقى يعني من الإخلاص كذلك، إن الإنسان إيه؟ لا يعجب بعمله. قال: فالمخلص لا رياء له، لا ينظر للناس. والصادق لا إعجاب له، لأنه لا يرى نفسه. قال: وعن ذي النون المصري رحمه الله قال: 3 من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، يعني من الناس جميعا. ما معنى استواء المدح والذم؟ معنى استواء المدح والذم يعني أنت على سبيلك ستفعل مدحك الناس أو ذموك ما دمت مستيقنا بصحة طريقك. خلاص، أنا اتخذت هذا منهجا وقد حققت أنه المنهج الصواب، خلاص أنا هعمل عليه، مدحوا أو تركوا، ذموا أو لم يذموا، فأنا مستمر. قال: ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال. طبعا لا يعتمد على الأعمال وأظن إن فيها النجاة، أنا أعمل وأرى عملي لا شيء في مقام ربنا تبارك وتعالى وجلاله وقدره وعظمته. ألم تر إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والله تبارك وتعالى يذكر له في القرآن ذنبا ويخبر بمغفرته له وكذا، ألم تر إلى يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الحياة الطيبة، في النهاية يقول الله عز وجل له: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ها، إنه ليس الذنب الذي أقع فيه أنا وأنت، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى عمله الذي عمله، وهو طاعة، وهو حسنة، وهو طيب، وهو اجتهد فيه وأتقنه، وهو أخلص فيه وأحسنه. ها، ثم ينظر إليه إلى أنه لا يليق بقدر الله عز وجل، لا يليق بمقام ربنا تبارك وتعالى، هو شيء قليل جدا فيما ينبغي عليه أن يجتهد فيه. ولذلك لم يزل صلى الله عليه وسلم في الترقي في أبواب ومدارج الكمال إلى أن مات صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد هنا انك انت تجد بعد الحج مثلا ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. استغفروا الله، الحج الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من حج فلم يرفث ولم يفسق، من حج هذا البيت، من حج لله رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طب ما حاجته إلى الاستغفار؟ أنت لما تصلي وتنتهي من الصلاة أول ذكر تقوله: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هل كنت في معصية؟ هذا هو الملمح الذي يعني أشرت إليه. لكن أنت مهما عملت فأنت لا ترى هذا العمل شيئا ولا تعتمد عليه، ولذلك وجه أنظارنا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اعملوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: وروينا عن القشيري واقتضاء ثواب العمل في الآخرة، العلامة الثالثة في كلام ذي النون، واقتضاء ثواب العمل في الآخرة. اقتضاء، خلينا نفسرها على الرفع والكسر مش مشكلة الآن. اقتضاء يعني طلب ثواب العمل في الآخرة لا في الدنيا. لا تطلب من إيه، من شخص فقير مثلا أحسنت إليه، حتى كان بعضهم يعني يتجنب أن يقول للفقير ادع لنا، يعني إذا أعطاه الصدقة مثلا يقول لك ادعي لي مثلا، لا، يتجنبها عند هذا الإيه، عند هذا العطاء، حتى لا أريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. فاقتضاء ثواب العمل في الآخرة معناه طلب ثواب العمل في الآخرة. قال: وروينا عن القشيري رحمه الله: أقل الصدق، أقل الصدق استواء السر والعلانية. وهذه الكلمة لها تتمة، الشيخ زكريا في شرح الرسالة القشيرية بيقول إيه: درجات الإخلاص ثلاثة: عليا وسطى دنيا، فيها عليا فيه وسط فيه دنيا. قل: فالعليا أن يعمل لله وحده امتثالا لأمره لأن ربنا أمره، وقياما بحق عبوديته لأنه ما ينفعش إلا أنه يكون عبد لهذا الرب سبحانه وتعالى، هذه العليا. يقول: والوسطى أن يعمل لثواب الآخرة، أن يعمل لثواب الآخرة. والدنيا أن يعمل للإكرام في الدنيا والسلامة من آفاتها. فأقل الصدق استواء السر والإيه؟ السر والعلانية. ثم يقول: وعن سهل التستري قال: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه، هو الإعجاب يعني، أو غيره اللي هو الرياء، نفس الكلمة التي ذكرها عن الدقاق رحمهم الله. قال: وأقوالهم في هذا غير منحصرة، وفيما أشرت إليه كفاية لمن وفق. فالموفق تكفيه الإيه؟ تكفيه الإشارة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلي اللهم وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. لو حد من إخواننا في دقائق معدودة عنده سؤال يتفضل. تفضل شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير شيخي.
اللهم آمين يا رب، وجزاكم مبارك لكم.
شيخي، ما صحة ما ينسب للإمام النووي بما يسمى حزب الإمام النووي؟ ولا هذا الكلام صحيح؟
لا أعلمه يثبت عن الإمام، وأنا كنت كتبت قديما نقدا له إن شاء الله أنشره يعني، ولا يثبت هذا الحزب عن الإمام رحمه الله. والعلماء يقولون مظان الثبوت أولها أن يكون للإمام كتاب خاص بمثل هذا، فيشير فيه إلى أنه عمل أو ينوي أن يعمله أو نحو هذا. هذا كتاب الأذكار ومظنة هذا، ولم يذكر فيه ولا أشار إلى شيء من هذا.
جزاك الله خيرا شيخ.
الله أعلم، وجزاك مثله. شيخ سليم تفضل.